بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا بنكمل 49 من سفر إشعياء النبي، بركاته على جميعنا أمين. احنا أخذنا المرة الفاتت 4 آيات فقط، أخذنا 4 بس لأنها كانت آيات عميقة جدا مليانة بالمعاني الروحية واللاهوتية. هقراهم بعدين نكمل. اسمعي لي أيتها الجزائر، وقلنا الجزائر هي جامع جزيرة بتعبر عن الأماكن البعيدة المشتتة المتنطورة، وهي ترمز للأمم اللي بعيدة عن ربنا ما تعرفش سكته. اصغوا أيها الأمم من بعيد، وبرضو كلمة من بعيد إشارة إلى أن الأمم الوثنية بعيدة عن معرفة الله. هتسمع تقول إيه بقى؟ الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي. هنا اللي بيتكلم هو المسيح، نبوة عن المسيح. الرب يبقى الآب، من البطن دعاني، يعني من ساعة ما ربنا يسوع المسيح تجسد في بطن العذراء مريم هو مدعو لخدمة الخلاص للبشر. وحكاية من أحشاء أمي ذكر اسمي، الملاك قال للعذراء في مرة: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنة تدعينه يسوع. وقال نفس الكلمة ليوسف النجار إن هو برضو هيبقى اسمه يسوع. وجعل فمي كسيف حاد، قلنا اللي خارج من الفم هو الكلام، فكلمة المسيح سيف حاد، ودي ذكرت أيضا في سفر الرؤيا. وجه شبه بين كلمة الله والسيف أنها كلمة مستقيمة حادة ما فيهاش التواء، والسيف يقطع. كلمة الله تقطع بمعنى تميز ما بين الصح والغلط، وعلشان كده في أوشية الآباء بنقول عن الأب البابا والأسقف: مفصلا كلمة الحق باستقامة. جعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني. وقلنا كلمة في ظل يده يعني ربنا يسوع المسيح كان مختبئا بين النبوات. عشان كده لما بنيجي ندرس العهد القديم نقعد نفتش عشان نشوف ايه المعنى اللي بيشاور على المسيح. اي درس كتاب عن العهد القديم ما نفتش فيه على المسيح يبقى مش مظبوط. ليه؟ لان كل الكتاب كتب من اجل المسيح. ابائنا القديسين وهم بيشرحوا وجدوا المسيح في كل اسم، في كل رقم، في كل حرف، في كل حدث، في كل رمز، في كل قصة. واللي ما بيشوفش المسيح ممكن يعثر، يقول لك ايه لازمة القصة دي؟ ليه ربنا عمل كده؟ يبقى الامر غير واضح. عشان كده في سفر الرؤيا قال ان المسيح هو روح النبوة. روح النبوة يعني حاجة من غير روح تبقى ميتة. فلو المسيح مش واضح في النبوة تبقى النبوة ميتة، ويظل الناس يتعثروا فيها. هديكم مثل واحد، قصة الطوفان. ممكن الناس يقعدوا يدرسوا دراسات علمية، يا ترى ينفع فعلا ان كمية المية دي تبقى موجودة وانت تروح فيه؟ أو هل الفلك يستوعب ملايين ملايين الكائنات الحية، ولا القصة خرافة وأسطورة؟ وهل فعلا حصلت ولا مجرد كلام أكاذيب؟ وبعدين الناس تتعب في أن هي تثبت أنها حصلت، وجدوا حطام لفلك فوق جبل أرارات ودراسات وحاجات. بينما أبائنا القديسين لما بيقتربوا للنبوات بيدوروا فيها على المسيح، فيقولوا أن الفلك نفسه يرمز للمسيح. وعشان كده كان باب الفلك باب واحد في جنبه، إشارة إن المسيح اتفتح جنبه عشان ندخل إيه ونسكن في عرش نعمته. واللي يدخل في المسيح ينجو، واللي بره المسيح يغرق. معاني روحية. وإن الفلك والطوفان بيرمزوا للمعمودية، دي قالها بطرس الرسول في رسالته. زي ما الطوفان غسل العالم من الخطية، كذلك المعمودية تغسل الإنسان من الخطية. وقالوا إن المقاييس بتاعة الفلك، الطول في العرض في الارتفاع، هذه المقاييس هي نفسها مقاييس الإنسان لما تدرب في فاكتور، يعني سين صاد عين، لو ضربتها في كذا هتلاقي كأن جسم الإنسان بيكبر بيكبر بيكبر، يبقى شكله زي الفلك، نفس المقاسات نفس النسب، إشارة لأن الفلك فعلا يرمز إلى جسد المسيح اللي احنا بندخل فيه بالتناول وبالمعمودية. وقالوا أن الثمان أشخاص الذين خلصوا جوه الفلك، اللي هو نوح ومراته وأولاده الثلاثة ومراتتهم، ثمان أشخاص، رقم ثمانية يرمز للأبدية. أدي الفكر المستنير أن أنا أشوف المسيح جوه قصة. المسيح نفسه لما قال عن يونان، قال كما كان يونان في بطن الحوت ثلاث أيام ثلاث ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاث أيام ثلاث ليالي. أما الناس اللي هم ما عندهمش روح المسيح، يبتدي يبحث فيها بحثا علميا، المؤمنين يثبتوها والملحدون ينكروها، حتى الرد بأن لا ده في حيتان كبيرة وحصل ومش عارف ايه، مش هو ده رد الأبائي. الأباء قالوا لا، القصة مش قصة علم وإثباتات، قصة انت استفدت ايه أساسا من الموضوع ده. فالمسيح هو روح النبوة، عشان كده قال في ظل يده خبأني. عايز المسيح دور عليه. جعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني. السهم هو اللي بيميه المحارب أو الصياد فيقتل العدو أو يصطاد صيده، فأنت سهم مبري في كنانة المسيح. الكنانة هي الجراب اللي بيعبي فيه الأسهم بتاعته، تضرب العدو تقتله، تقتل أفكاره وتقتل عاداته وتقتل اهتماماته الرديئة. جهاد روح، مش فيه جهاد روحي؟ أو تصطاد صيدة بصفتك خادم للمسيح، لما بتقابل حد تصطاده للمسيح. المسيح نفسه كان سهما مبريا، الآب السماوي استخدمه في انه يصطاد البشر يجيبهم ليه، ويصطاد الشيطان يغلبه. واذا كنت انت مسيحي فانت مسيح صغير، يجب ان تكون ايضا سهما مبريا في كنانة الاب. كلمة مبري معناها مسنون، حاد، يجرح على طول. وأيضا معناها أنه مصقول، يعني مش مصدي. الحاجة تصدي لما تتركي، لكن لما تستخدم تتجدد فيها الحيوية. فإذا كنت أنت بتخدم ربنا تبقى مبري على طول، لكن تركن وتكسل ما تبقاش نشيط تصد. كلمة في كنانته أخفاني، بالنسبة للمسيح يقول معلمنا يوحنا في الإنجيل: الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبى. يبقى الابن مختبئ في أعماق الآب. وبالنسبة لنا إحنا لما الآية دي تنطبق علينا، يبقى أنت مختبئ في أعماق الله، ما خرجتش بره. في إنسان كمثل الابن الضال يطلع ويتوه بره، وفي إنسان تاني يختبئ في أحضان المسيح. وقال لي: أنت عبدي. الآب قال عن الابن: أنت عبدي. قلت لكم المرة الفاتت ما تتخضوش من كلمة أن المسيح عبد، لأن الكتاب المقدس قال عن المسيح أنه أخذ إيه؟ شكل عبد. أخذ شكل عبد عشان يجعلنا شركاء الطبيعة الإلهية. ما هذا المجد؟ الله الابن الوحيد الجنس الذي من جوهر الآب والمساوي له في الألوهة والمجد والربوبية والأزلية. هذا الإله الوحيد الجنس يصير عبد عشان يرفعنا نحن العبيد لكي نكون أبناء لله الآب. فقال له: أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. واتفقنا أن كلمة أتمجد، الله يتمجد بالأكثر بخلاص البشر. إذا كان الله يتمجد بأنه يخلق الخليقة من العدم، ده مجد عظيم. لكن كمان أنه يخلص البشرية من الموت والخطية وسلطان الشيطان ومن الهلاك الأبدي ومن العدم، ده مجد أكتر. عشان كده أحد القديسين قال إن خلاص نفس إنسان واحد أصعب من خلقة السماء والأرض. الله بإرادته المنفردة يخلق، حدش يعترض، حدش يعصلك. لكن في خلاص الإنسان اللي بيعطل، ان الانسان لازم يستجيب ويتجاوب، يقبل الايمان ويتجاوب مع المسيح. عشان كده بيبقى خلاص الانسان يتوقف على استجابة الانسان. فالله يظهر كل قدرته وكل مهارته في انه ازاي يقنع الانسان ان يقبل الخلاص. أول ما إنسان واحد يخلص السماء تتهلل، مش قال كده؟ السماء تفرح بإيه؟ خاطي واحد يتوب، لأن خاطي واحد يتوب مجد، مجد لله. عشان كده قيل عن المسيح، هو اللي قال عن الروح القدس: لم يكن الروح قد حل بعد، لأن يسوع لم يكن قد تمجد بعد. يعني ما كانش لسه اتصلى. فقال له: أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد، لأنه سوف يخلص البشر. أما أنا فقلت: عبثا تعبت. واحد بيتعب في الآخر ما فيش نتيجة. عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. شيء محبط ان واحد يتعب 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 في الاخر على ما فيش. ودي تبان ان الرب يسوع قعد يمشي في الشوارع ويخدم ويعلم ويعمل معجزات والناس تنبهر بيه ويأكلوا من ايديه في الخمس أرغفة والسمكتين ويعمل اشياء كثيرة عجيبة يندهش منها الناس ويقولوا انه كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتب. طيب وبعدين في الاخر ايه حصل؟ ولا حاجة. ساعة الصليب الكل تخلى عنه ومحدش وقف جنبه ولا حد تجاسر أن يعلن إيمانه. حتى أبائنا الرسل الأطهار هربوا وخافوا. حتى بطرس اللي كان فرد صدره قوي وقال له إن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، اللي تجاسر واستل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة. بعد كده فين بطرس؟ هرب وأنكر. فشكلها كده من بره كأنه إيه؟ عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. تخيلوا لما يكون في أب كاهن أو واحد واعظ يتكلم كلام جميل جدا والناس تجتمع من أماكن عديدة عشان بس تشوفه وتسمع له، وترجع تحكي تقول لك كان الاجتماع مليان والوعظة كانت جميلة. طب وبعدين عملت ايه بقى الوعظة دي؟ ولا حاجة. لا حد تاب ولا حد عرف ربنا، والراجل يعني غلبان يتعب ويخدم، وفي الآخر عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. لكن بقية الآية تخلينا نطمن، يقول حقي عند الرب وعملي عند إلهي. يعني حتى لو كان الشكل الخارجي بيعبر على أن مفيش ثمرة، لكن لا، ربنا مش هينسى لك تعبك. عشان كده يوم الصليب انطبقت الجزء الأولاني من الآية. يبص المسيح حواليه يقول فين؟ فين لعازر حبيب الرب اللي أنا رحت قومت بعد 4 أيام؟ فين المولود أعمى؟ فين مريض بركة بيت حسدة اللي شفيته بعد 38 سنة؟ فين المرأة المنحنية؟ فين المرأة الكنعانية؟ فين 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 5000 راجل اللي أكلوا خبز والسمك؟ حدش حواليه. عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. النص الثاني من الآية اتحقق يوم العنصرة، عندما حل الروح القدس على الآباء الرسل وقفوا يتكلموا، آمن 3000 نفس واعتمدوا وانضموا للكنيسة. بس خلي بالكم 3000 نفس دول مش الوعظة بتاعت بطرس، ده المسيح نفسه قال لهم ايه؟ اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. 3000 نفس دول كانوا زي المثل الصعيدي يقول لك حارت ومستني السيل. واحد فلاح حرت الارض ومستني السيل. فالمسيح كان حرت والسيل بتاع الروح القدس جه. كلمة واحدة من بطرس جابت 3000. مش بطرس اللي تعب فيه، ده مين؟ المسيح. وده التعبير اللي قاله الرب يسوع عن نفسه، ان هو زي حبة الحنطة. قال ان لم تقع وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. عايزكم تتخيلوا المنظر كده، واحد فلاح شايل زكيبة قمح ونزل زجيبة قمح مشتريها مبلغ قمح من أجود الأنواع، ونزل في الغيط نطورها في الطين ودوس عليها برجله واندفن حبيات القمح جوه الطين. لو واحد مش فاهم يقول له خسارة، حاجة زي كده غالية تتحط في الطين؟ يقول له بس طول بالك. طول بالك ايه؟ انت ضيعت فلوسك. يقول له بس روق بالك. ده هينبت. يقول له حليني لما ينبت. يجي يفوت تاني يوم يلاقي الارض سودة زي ما هي. يقول له مش قلت لك ان انت رميت فلوسك في الطين؟ يقول له حبيبي طول بالك، كل حاجة ليها معاد. تالت يوم مفيش حاجة باينة، رابع يوم مفيش حاجة باينة. فين؟ لما تبتدي الارض تخضر. وفين؟ لما الخضرة دي تنمو. وفين؟ لما تعمل سنابل. بس بقى ساعة ما يجي حصاد يقول فعلا مفيش حاجة ضاعت، أتريها كانت محفوظة في داخل الأرض. هكذا تعب الإنسان، ممكن تتعب وما تشوفش الثمرة وقتها، لكنك فيما بعد هتشوف. حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. ما تستعجلوش على الثمر. حقي عند الرب يعني مش هينسى، عملي عند إلهي. يوسف الصديق كان يحب إخواته بس هما بيبغضوه، وبعدين لما أبوه قال له تروح تفتقد إخواتك وتفتقد سلامة الغنم وترد لي خبر، فرح، قال دي فرصة أوري لهم إن أنا بحبهم. شال على قلبه الشيلة. ده 11 راجل، يعني عشان اللي بياخدهم أكل هياخدهم إيه؟ حتة بقجة. ده شايل شيلة أكل لإخواته وراح ماشي، كانش فيه مواصلات. ولما راح ما لقاهمش كان ممكن جدا يقول أدين عملت اللي عليا، هرجع أقول لأبويا رحت ما لقيتهمش، ولما يرجعوا يقول لهم أخوكم راح دور عليكم ما لقاكمش. لكن ده سأل أهل المكان، ما شفتوش إخواتي؟ قالوا كانوا هنا وراحوا الحتة الفلانية. عمل إيه؟ راح لهم. أول ما راح لهم مسكوه وخلعوه من ثيابه ورموه في البير وسحبوه من البير وبعوه للتجار الإسماعيليين ونزل في مصر. لغاية هنا يقول إيه؟ عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. كان سنه 17 سنة، قعد 13 سنة يقول في النص الأولاني من الآية عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. في سن 30 وقف قدام فرعون، وفرعون عمله الرجل الثاني في مصر وسلمه كل مخازن مصر وصار ملك. يقول حقي عند الرب وعملي عند إله. ارمي خبزك على وجه المياه فستجده بعد حين. حقي عند الرب وعمل عند إله. والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له. تخيلوا بقى المسيح بيقول عن الآب جابلي من البطن، ده بالنسبة للجسد للتجسد، لكن هو من جهة لاهوته خالق ولا مخلوق؟ خالق. بنقول ايه؟ مولود غير مخلوق. من جهة ناسوته، الناسوت دوت اللي هو جسده وإنسانيته، جبلهم الآب في بطن العذراء. جابلي من البطن عبدا له، يعني خلاني عبد. ليه؟ لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل. هدف التجسد أن الرب يسوع يرجع يعقوب إلى الآب. يعقوب هنا رمز للبشرية. افتكروا معايا يعقوب أبو كم واحد؟ 12. الاثناشر راجل دول هم صاروا رؤوس الاثناشر عيلة. العيلة اسمها سبط. مجموعة الاثناشر عيلة دول هم شعب الله في العهد القديم، اسمهم بني يعقوب أو بني إسرائيل. فهنا إشارة إلى الكنيسة وهي ترمز إلى البشرية كلها. فالمسيح جاي يعمل ايه؟ جاي يرجع البشرية لحضن الآب فينضم إليه إسرائيل. كلمة ينضم دي كلمة لها سحر خاص عند الآباء القديسين، لأنها ارتبطت بالمعمودية. في يوم العنصرة يقول آمنا وانضم في ذلك اليوم نحو 3,000 نفس، اعتمدوا وانضموا. فسر المعمودية هو سر الانضمام. فالمسيح جاي عشان يرجعنا للآب، نصير له أبناء بالتبني في سر المعمودية. شهوة قلب الله ان احنا نرجع اليه، زي بالظبط الاب اللي ابنه سابه وخرج زعلان طفشان واخد عزاله وقال لهم لن تبويا ولا نعرفك، تبقوا تدوروا عليا بقى لو عرفتوا تلاقوني. يظل هذا الاب حزين مكسور القلب ولا يهدأ ولا يستريح إلا لما ابنه إيه يرجع. علما بأن قد يكون الأب مش محتاج ابنه من نواحي المالية والإيواء وغيره، العكس، الابن من غير أبوه هيحتاس ويحتاج ويتشرد ويجوع، لكن الأب دايما قلبه ما يستريحش طول ما أولاده بعيد عنه. نفس الحكاية، الله لا يحتاجنا في شيء طبعا، ومع ذلك احنا بنعصاه وبنسيبه ونهرب، ويقعد هو مثل الأب اللي قلبه مكسور ويقول امتى يرجع، زي بالظبط قصة الابن الضال. عشان كده المسيح قال لأورشليم عتاب فيه أنين، قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. طب يا رب لما أنت عدة مرات حبيت تجمعهم هما مش عايزين، هتعمل إيه؟ قال هحاول تاني. طب بعد كده هحاول ثالث ورابع وخامس وعاشر الى المنتهى، مش هسيبهم. طب افرض هم عصلجوا الى المنتهى، يقول ما اقدرش اجبرهم، يبقى هم اختاروا لنفسهم طريق الهلاك. انا ما اقدرش اجبر الانسان. تبعية المسيح ليس لها طعم ولا معنى لو كانت بالاجبار، حلاوتها ان هي في الحب والرغبة. العلاقات الانسانية مش بس عند ربنا ملهاش طعم لما تكون بالقهر. ما ينفعش واحد يحب شخص تحت تهديد المسدس، تنفع دي؟ او اي تحت تهديد، يعني واحد يكون يسلب امرأته اي امكانيات تعيش بيها منفردة ويزل أنفسها وهي عارفة أنها ما تعرفش تعيش بر البيت، ملهاش لا أب ولا جد ولا عم، مقطوعة من أهلها، ولو خرجت بر بيت جوزها هتتشرد، فمضطرة تعيش معاه. دي عيشة. جمال الحياة في الحب والقبول. وإذا كان هناك بعض البشر غلابة مقهورين مضطرين يسيسوا أمورهم عشان يعرفوا يعيشوا، لكن هم مش مبسوطين من جوه، ربنا ما يعملش كده. عمره ما بيقبل إنسان في تبعيته بالقهر أو بالرعب أو بالترهيب أو بالتهديد. المسيح يقول أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص وإيه؟ ويخرج ويدخل ويجد مرعى. يعني يخرج ويدخل، هو حر. ولأن المسيح إله جميل وعريس رائع، فالنفس التي ترتبط به ما بتخرجش، تقول له هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن إلى أبد الأبد. أما النفس التي لم تتعرف على جمال المسيح ومحبته فممكن تخرج وتسيبه، لكن النفوس المتوسطة تلاقيه إيه؟ هو يعني بيحب المسيح بس فيه خطايا مجذوب إليها، فتلاقيه يرجع يعيط تقول يا رب متأسف، ويبقى فيه توبة حلوة، وبعدين شويتين ينسى الوعود دي، الخطية بالبريق بتاعها تزغل العينين فيغلط، فيرجع للمسيح يقول له ما أقدرش أعيش من غيرك، فيمشي بقى في الحكاية دي لغاية لما يتصفى تماما من تيار الخطية ويبقى كاملا للمسيح. حتى النوعية دي مش وحش، اللي بيجاهد ده يقول لك لا تشمتي بي عدوتي ايه ان سقطت اقوم، لكن النوعية الوحشة بقى زلزال ينبهها اللي هو ساب ربنا وبعد، ينزل ربنا بنفسه يدور عليه كمثل الراعي الذي بحث عن الخوف الضال. عندنا صلوة جميلة بنقولها في القداس، يقولها الأب الكاهن سرا، يقول له يا الله الآب الذي أرسل ابنه الوحيد ليرد إليه الخروف الضال. تفسير خروف الضال طلع إن هو آدم، الآب أرسل الراعي اللي هو الابن عشان يدور على الخروف الضال، والتسعة وتسعين بار اللي يحتاجون التوبة هم مين؟ الملائكة. ساب الملائكة مطمن عليهم ونزل يدور على آدم، لما لقاه عملوا إيه؟ شالوا على منكبيه فرحا زي ما شال الصليب وطلع به على السماء، وقال للملائكة افرحوا معي لأن وجدت إيه؟ خروف الضال اللي هو آدم. قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل. قال له إيه؟ بصوا الآية دي جميلة قوي، قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. يعني إيه قليل؟ يعني المهمة دي قليلة بالنسبة لك، وما عايز إيه؟ قال قد جعلتك نورا للأمم. إسرائيل شعب محدود في حتة محدودة، ممكن نبعت لهم موسى على قدهم، نبعت لهم إيليا يعرف يشتغل معاه، لكن الابن الوحيد الجنس الذي من جوهر الآب يجي عشان ينزل بس، ده قليل عليه. انت بقى مجال خدمتك اوسع من كده، انت جاي عشان تقيم اسباط يعقوب وترد محفوظي اسرائيل، لكن كمان رسالتك اكبر واعظم واوسع، جعلتك نورا للامم. عامل زي ايه؟ نيجي في مدارس الاحد بنشوف شاب حلو كده يقدر يخدم، نقول له تعالى اخدم امسك الفص ده، عاده بنديله حاجه صغيره عشان ما يفشلش، لأنه فاجأ إن هو عمل في الفصل الصغير ده شغل جبار، نقول لا ده خسارة يتحد جوه الفصل، تعال حبيبي أنت تمسك إيه؟ تبقى أمين أسرة، فخدمته تبقى أوسع، فينطق الأسرة دي بعد ما كانت دبلانة بقت أسرة نشيطة جدا. نقول طب هما دول بس يستفيدوا منه، تعالوا نعمله كاهن فيمسك كنيسة بحالها. دي اللي قال عنها المسيح كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. فكأن الآب بيقول للابن كده أنت أمين جدا، القليل مش كفاية، خذ الكثير. قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. أما إيه؟ قال قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أقصى يعني إيه؟ أبعد الحدود. عشان كده في الإصحاح 42 اتقابلنا مع الآية اللي بتقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. جايز الشعب يكون شعب اليهود والأمم بقية الشعوب. وأجعلك عهدا يعني عهد جديد، لأن كان عندهم عهد قديم أيام موسى. وفي إصحاح 60 يقول عن الكنيسة في العهد القديم فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. نتيجة أن نور المسيح ينسكب على الكنيسة، الناس حوالينا تشوف هذا النور وتبتدي تمشي فيه. تمشي فيه يعني إيه؟ تلاقي اللغة بتاعتهم بقت لغة فيها نور المسيح، طريقة الأخلاق والتعاملات والتفاعلات بقت منورة. الواحد يستغرب الناس دي من إمتى بيقولوا الكلام الحلو ده، من إمتى بيقولوا التصرفات الجميلة دي؟ أتاري نور المسيح نور عليه. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. عندما ولد السيد المسيح وبالتحديد في اليوم 40 من ميلاده، لما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وقال عن المسيح نورا أعلن للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. جاء المسيح نورا للأمم ومجد لإسرائيل. ونفس العبارة التي قيلت عن المسيح أنه نور للأمم قيلت أيضا عن بولس الرسول. ربنا قال له قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. ودي حاجة مش غريبة ليه؟ في ناس كتير بيعملوا نوع من الدوبليكيشن بين المسيح والقديسين، فيقول لك حاجة من اتنين، إما المسيح أو القديسين. إحنا لا نرى أن هناك في التعارض ده، المسيح والقديسين حاجة واحدة لأنهما جسد. قال أنا نور العالم وقال إيه؟ أنتم نور العالم. قال النبوة عن المسيح أقمتك نورا للأمم، نفس النبوة عن بولس. مش معنى أن بولس متساوي مع المسيح، حاشا. المسيح هو الله الخالق وبولس ده عبد ربنا يسوع المسيح، بس نور المسيح أشرق في وجه بولس فبولس نور للناس. لا يوجد تعارض. عندما ترى نور المسيح في وجه العذراء زي ما تشوفه في وجه بولس، زي ما تشوفه في وجه مرقس، لأن هو نور المسيح. قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. كون الآية دي تتقال عن بولس معناها الباب مفتوح لك أن تكون أنت أيضا نور للأمم. تقولي هبقى نور للأمم إزاي؟ زي بالظبط الفرق بين واحد عايش في الظلام واحد الدنيا نورت قدام عينيه. تخيلوا ان انت قاعد في البيت وبعدين فجأة التيار الكهربائي اتقطع فالدنيا ظلمت، لا انا شايف ولا انا عارف ولا انا فاهم، وخايف اتحرك لحسن اخبط في حاجة. خاصة بقى مش لو قاعد في البيت ده، لو انت داخل في مكان ظلمة تعرفش ايه ده معالمه. بعدين جه واحد راح منور، تقول لي يا اخي الله ينور عليك، ده حاجة جميلة ما كناش شايفين نفسنا. تمشي بقى بحرية وحركة وتتصرف وانت عارف خطواتك رايحة فين. فالناس اللي ما عندهمش معرفة المسيح يعيشون في ظلام. وانت لما تيجي تعرفهم بالمسيح بتبقى نور للأمم. حتى الناس المسيحيين اللي مش بيقروا في الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس نور، مش في آية بتقول كده مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي؟ طيب اللي هو قاعد بقاله سنين ما قراش كتاب مقدس ده عايش في الظلام، لما تيجي انت تشجعه ان يقرا، ولما يقرا كمان يفهم، ولما يفهم يبتدي يشتغل ويعمل، يبقى ماشي في النور، يبقى انت نورت طريق انسان. اقمتك نورا للامم. والجميل بقى ان هذا النور يؤدي الى الخلاص، لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض. ويكمل لبولس الرسول يقول لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور، ظلام الجهل الى نور المعرفه، ظلام عباده الاوثان الى نور معرفه مجد الله، ظلام الخطيه الى نور البر. يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله، حتى ينالوا بالايمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. في الآية 7 يقول هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. هيقول له إيه؟ هنقراها دلوقتي، بس خلينا الأول نبص في الآية الجميلة دي. قال الرب فادي إسرائيل قدوسه. افتكروا معايا ان دول ثلاث ألقاب مهمين لحياتنا. كلمة الرب اللي هو يهوى يعني الكائن، والكائن معناها كائن في كل مكان وفي كل زمان، وكينونة الله في كل مكان وكل زمان تعطيني طمأنينة. أي وقت ربنا موجود، أي حتة هروحها ربنا هناك، فأنا مش خايف، أنا مطمئن لأن يهوى كائن معي. فادي إسرائيل معناها أنه مستعد يموت بدالي، بدليل أنه مات قبل كده بدالي، فما خافش، هو كائن ويفديني من كل ضيق، ويفديني حتى من الحفرة اللي هي الهاوية. ونمر الثلاثة قدوسه، الله قدوس إسرائيل يعني يقدسه، يبقى هو موجود، لكن ما هو ممكن يكون موجود بيتفرج عليا وانا بقع ولا فرق معاه، يقول لا ده هيفديني من الوقوع. وممكن يكون موجود يفديني من الوقوع لكن سيبني متورط في خطاياي ونجساتي، يقول لا وهيقدسني. فالثلاث حاجات حلوين ومهمين يطمنوني: الله موجود في حياتي، يفديني، ويقدسني. هنا الرب فادي إسرائيل قدوسه بيقول لمين بقى؟ هتستعجبه: مهان النفس، مكروه الأمة، عبد المتسلطين. دول ثلاث صفات في المسيح. مهان النفس طبعا أهانوه وجرحوه، مكروه الأمة أيوة كرهوه واضطهدوه، عبد المتسلطين أيوة قبضوا عليه وجرجروه ورطموه وبصقوا على وجهه وحكموا عليه، جلدوه وصلبوه. فالكلام هنا عن المسيح في ألامه: مهان النفس، مكروه الأمة، عبد المتسلطين. عشان كده في أشعياء 53 يقول محتقر ومخذول من الناس. مخذول يعني ايه؟ عارف لما يكون انت عشمان في واحد يسندك وبعدين يخذلك؟ اهو كده رجل اوجاع ومختبر الحزن، ده المسيح. كمسطر عنه وجوهنا يعني ايه مسطر عنه وجهنا؟ يعني اللي يشوفه يستر على وشه، يقول انا مش قادر اشوف المنظر الفظيع ده من كتر الجراحات والنزيف والدم والألم، منظر وحش. في واحد لما تشوفه عايز عينيك تشبع من جماله، وهو المسيح اصلا كده ابرع جمالا من بني البشر، لكن لما في وقت الألام شيء بشع، فمسطر عنه وجوهنا، محتقر، فلم نعتد به. نعتد يعني ما نهتمش، ما اهتمناش به، مش مهم. زي ما تكون انت ماشي في الشارع وفي زحمة وهيصة وناس بتصرخ، فبتقول في ايه؟ قال لك اصلا ايه، ناس قفشوا حرامي وقابضين عليه بيضربوه. فانت هتهتم بايه؟ تمشي في سكتك وتقول يستاهل، لم تعتد به. فادي شكل المسيح اثناء الالام، محتقر ومخزول من الناس، رجل اوجاع مختبر الحزن، كمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. ويقول الوصف في انجيل متى، حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه واخرون لطموه. طيب الاب بيقول ايه بقى؟ قال الرب فادي اسرائيل وقدوسه للمهان النفس لمكروه الامم لعبد المتسلطين. قال له ايه؟ قال له ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون. اوعوا تاخدوا نص الصورة وتسكتوا. الاسبوع مش بيقف عند يوم الجمعة، بعد الجمعة لازم فيه سبت وحد، بعد الصليب لازم فيه قيامة، بعد الألم فيه مجد. احيانا احنا بنقف عند المشهد بتاع الاضطهاد والظلم والقساوة، وبننسى ان في مجد مستخبي ومستنينا. هو مهان النفس، مكروه الأمة، عبد المتسلطين. وخلي بالكم هذه الصفات ممكن برضو تيجي عليك، الناس تهينك ويكرهوك باطل من غير سبب، انت انسان حلو بس هم بيكرهوك ويستعبدوك. تقول ربنا سايبني ليه؟ يقول لك انا سايبك اذا كنت انا نفسي جزت نفس هذه الالام عشان خاطرك. انت مستكتر انك انت تتعب من اجلي؟ طب يا رب اخرتها ايه؟ يقول لك بص اخرتها كده، ينظر ملوك فيقومون. يقومون يعني ايه؟ احترام. تخيل ان انت ماشي لقيت واحد لواء كان قاعد على كرسي، اول ما شافك راح متنطر واداك تعظيم سلام، تقول هو انا مين في البلد دي عشان لواء يديني تعظيم سلام؟ ده المره دي مش لواء، ده المره دي ايه؟ ملوك. اول ما يشوفوك يتخضوا كده. ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون. ما هذا المجد؟ لاجل الرب الذي هو امين، وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. طبعا من ناحية هذه الآية تنطبق على السيد المسيح كنبوة، ومن ناحية تانية تنطبق علينا لأن احنا أولاده متشبهين به. ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون. اتحققت لما جم المجوس وسجدوا للمسيح، وهناك نبوة في المزامير بتقول ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. ياما ناس قاموا ضد المسيح وفي الآخر ما قدروش عليه. دول بكل قدرتها العسكرية وقفت ضد الكنيسة ولم تصمد، كل وقع والكنيسة رفع رأسها. لا الكنيسة تستخدم سلاح ولا جيش ولا أي قوة بشرية، سلاحنا الوحيد هو الصليب، وطريقتنا الوحيدة هي الصلاة. الصليب مع الصلاة ممكن توقع دول، ياما أباطرة جمع إمبراطور تحدوا الإيمان المسيح وفي الآخر هم يقعوا والإيمان موجود. أحد الملوك كان عقد العزم على أنه يمحو المسيحية، وبعدين وهو بيموت رفع عينه للسماء وهو وثن قال: غلبتني أيها الناصري المصلوب. حد شيء يقدر على المسيح؟ والكنيسة هي جسد المسيح، فينطبق على المسيح ينطبق على الكنيسة. عشان كده في أشعياء 49 يقول إيه: ويكون الملوك حاضنيكي، يحضنوا الكنيسة كأنها طفل بيربوه الملوك، وسيداتهم مرضعاتك. عارفين المرضعة دي بمقام خدامة، يعني جاية تردع الطفل، بيبي سيتر، قاعدة معاه تربيه ترعاه. تخيل بقى سيدات الملوك مرضعات للكنيسة: بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك، فتعلمين إني أنا الرب الذي لا يخزى منتظروه. طول بالك، منتظروه يعني إيه؟ انتظر الرب، مش هتخزى. طب لغاية إمتى بس يا رب؟ يقول: هكذا قال الرب، في وقت القبول استجبته، في يوم الخلاص عنتك. كل حاجة لها وقت، في حاجة اسمها وقت القبول، وفي يوم اسمه يوم الخلاص، وفي حاجة اسمها تدبير الأزمنة. كل شيء عند ربنا ليه معاه. وقت القبول دوت يقول عنه المزمور: وقت رضا. يقول: أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا، يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. وقت رضا، يا بخت الإنسان اللي يجوز عليه وقت القبول، وقت الرضا. ومعلمنا بولس اقتبس هذه الآية في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس، يقول: لأنه يقول: في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. اليوم المقبول واليوم وقت الخلاص هو ساعة ما قلبك يتفتح للمسيح. هكذا قال الرب: في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. كلام هنا للمسيح كنبوة. الآب بيقول له أحفظك. خلي بالكم، هناك فرق بين كلام يتقال للمسيح بصفته ابن الله بالجوهر، وكلام بيتقال للمسيح بصفته ابن الله المتجسد. ابن الله بالجوهر يبقى مساوي للأب في الجوهر ومعادل له في كل شيء، وواحد معه في الألوهة والربوبية والأزلية. أما من جهة تجسده فقد صار عبدا. عشان كده الأب ممكن يقول له أحفظك. أحفظك بمعنى إنك حتى لو مت هتقوم. وأجعلك عهدا للشعب. كان العهد القديم هو عهد الناموس وعهد الختان، بيد إبراهيم الختان وبيد موسى الناموس، أما المسيح فهو عهد جديد للشعب. إذا كان الختان هو عهد إبراهيم فالمعمودية هي عهد المسيح، وإذا كان الناموس اللي نزل من السماء على جبل سيناء والمن المصاحب له علامة على إن موسى رجل الله، فعهد المسيح الجديد هو العظة على الجبل، عشان كده طلع فوق الجبل يجيب لنا الناموس الجديد، والمن النازل من السماء هو جسد الرب ودمه على المذبح. إذا كان في العهد القديم ما ينفعش إن واحد يبقى من شعب الله بدون الختان، في العهد الجديد ما ينفعش واحد يبقى من شعب الله بدون المعمودية. وإذا كان في العهد القديم القوت اليومي الوحيد اللي كانوا بيأكلوا منه هو المن، ففي العهد الجديد ما ينفعش واحد يبقى مسيحي مش بيتناول من جسد الرب ودمه. ده العهد الجديد. عشان كده المسيح لما مسك الكاس في يوم خميس العهد قال لهم هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. شوفوا التعبير، هذه الكأس هي العهد الجديد. عشان كده إذا أنا بعدت هذا الكأس عن حياتي الروحية ما بقتش في العهد الجديد. مهما درست كتاب مقدس، مهما كانت هناك في صلوات وعلاقة حميمية مع المسيح، لكن أنا نفيت الإفخارستيا من حياتي، بعدت الكاس، يبقى فين العهد الجديد؟ المسيح مسكه في إيده وقال هذا هو العهد الجديد بدمي، الكاس ده هو العهد الجديد. عشان كده لما قال له أجعلك عهدا للشعب هيكون ما هي علامة العهد؟ علامة العهد هي المعمودية والإفخارستيا. أجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض. إقامة الأرض معناها إيه؟ الأرض كانت واقعة وبنقومها، كانت ضيعة وبنرجعها. أيوة، الأرض دي إيه؟ ما نملكه. طب وإحنا بنملك إيه؟ ملكوت السماوات. إذا الأرض دي رمز للسماء بقى مش للأرض، لأن إحنا ما مش عايزين حاجة من الأرض. فهيعطينا ميراثنا الجديد وهو ملكوت السماوات لتمليك أملاك البراري. يشوع الله أقامه عشان يوزع الأرض على الأسباط، رمز ليسوع اللي هيدينا ميراث ملكوت السماوات. وزي ما وقف يشوع يوزع، السبت ده ياخد الحتة دي وده ياخد الحتة دي، كذلك المسيح بيوزع علينا ملكوت السماوات. وزي ما يشوع كلف كل سبط يحارب عشان ياخد الأرض بتاعته اللي ربنا ملكها له، هكذا المسيح بيكلفنا أن نحارب ونجاهد عشان الحاجة اللي هو اوريدي قرر يدهلنا نتملكها. ربنا ما يحبش الكسلان، ما يحبش المتواكل، ما يحبش الذي يعتمد على النعمة فقط ويقول بالنعمة بس، يقول لا يا حبيبي جاهدوا معي، الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. كل موضع تطأه بطون أقدامكم لكم أعطيته، أعطيته بفعل الماضي، أنا اديته لكم فعلا، بس لازم أنت تقوم وتحرك نفسك وتطأ على الأرض، ده الجهاد الروحي، وأنا أديك. فهيدينا تمليك أملاك البراري وهو عهد جديد للشعب لإقامة الأرض. عشان كده في الإصحاح 42 يقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. هذا هو العهد الجديد المليان بالنور الإلهي. احنا وصلنا لآية 8، مش عارف ليه الإصحاح ده بياخد وقت كتير من جماله يعني، فهنكتفي كده عشان الوقت انتهى. إن كان لينا عمر الأسبوع الجاي ناخد آية 9 ونكمل. بس إلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.